أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستغلين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الأمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نعود إلى منزل كتاب المختصر بعد توقف أكثر من 5 أشهر بسبب الأحداث التي ألمت بالنجف الأشرف العزيز، التي تعرفون تفاصيلها، تفاصيل تلك الأحداث. ولأن الأذهان بعيدة عن المادة، ولأن الأستاذ كادت أن تكون قريبة من الكتاب والدرس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحاول أن نأخذ المادة بشكل يسير وبطيء حتى، عليكم السلام ورحمة الله، حتى نستكشف تلك المعلومات. وحينئذ لا بد أن نلجأ إلى تكرار ما تقدم من مطالب على نحو المقدمات، لكي نكون قد حضرنا في صورة المطلوب. أنتم تعرفون بأن الكلام الذي أخذناه هو ما زال في المقدمة لفنون علم المعاني والبيان والبديع، وتعرفون بأن تلك المقدمة يجب أن نكون، عليكم السلام ورحمة الله، أن نتطور فيها هذه الفنون الثلاثة، تارة بموضوعها، أخرى بغايتها، ثالثة بغرضها، رابعة بأجزائها وتركيباتها، لكي يكون ذلك التطور سببا للشروع في تلك الفنون على بصيرة وعلى دراية، بل على وجه فيه كمال البصيرة. لذلك كان الكلام في ذكر بعض الأمور من تلك الأمور، الخوف في معنى البلاغة والخوف في معنى الفصاحة. ولأن البلاغة متوقفة على الفصاحة، صار تقديم الفصاحة على البلاغة. وأخذنا في الدروس السابقة بأن الفصاحة تنقسم إلى فصاحة المفرد، وإلى فصاحة المتكلم، وإلى فصاحة الكلام، والبلاغة إلى بلاغة الكلام، وإلى بلاغة المتكلم، ولا نوصف بها لا الكلمة. ثم أخذنا الخوف في تفاصيل تلك الأقسام، فأخذنا فصاحة المفرد خلوصه من التنافر والغرابة ومخالفة القياس، وبينا أن المراد من التنافر شيء يسبب الثقل والعسر في تلفظ تلك الكلمة. وبحثنا في وقتها أن ذلك العسر والثقل سببه علته ما هي؟ هل هي تقارب المخارج الصوتية، أو تباعد المخارج الصوتية، أو اجتماع حروف ذات أوصاف مخصوصة؟ وأخذنا في ذلك تفاصيل كثيرة وإشكالات واعتراضات وردود وفوائد لاحقة لذلك المطلوب، ووصلنا إلى نتيجة بأن الذي يحكم بالتنافر، تنافر الكلمة، تنافر الحروف، هو الذوق السليم. والذوق السليم ليس ذوق ذوقي وذوقك، هو الذوق السليم. لا، الذوق السليم هو ذوق الناس أو الأشخاص الذين اطلعوا على كلام العرب وعلى مأثورهم وآثارهم وقصصهم والكتب المنزلة كالقرآن الكريم والأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيت العصمة، وعلى شعر الشعراء وعلى النظم والنثري، وعرفوا أحوال العرب في تلك الأزمنة. أولئك الناس الذين اطلعوا على ذلك الفن المعتد به من كلام العرب وفهموه واستأنسوا به وعرفوا أوضاع وعرفوا أحواله وعرفوا معانيه، أولئك الأشخاص يحصل عندهم ذوق
الكلام العربي، يحصل في أذهانهم صورة ارتكازية لكلام العرب، صورة ارتكازية لألفاظ العرب. فحينئذ عندما يستعمل المتكلم مفردة من المفردات يقايس ذلك الشخص هذه المفردة لما عهده من الكلام العربي، لما تفهمه من الكلام العربي، فحينئذ يحكم بأن هذه الكلمة متناثرة الحروف أو ليست متناثرة الحروف. ثم انتقل من الكلام إلى الشق الثاني، تناثر الحروف بعد والغرابة، وبينا بأن الغرابة لها أسباب، من تلك الأسباب أن تكون الكلمة غير مأنوثة الاستعمال، قليلة الاستعمال، وسبب قلة الاستعمال إما لأنها موضوعة بوضع أسهل عليه الله والشريف، أي أنه ترك ثم أعيد الاستعمال، كالمثال الذي أخذناه ما لكم تجأتأتم علي، أو تكون يعني تلك المفردة موجودة ومستعملة لكنها قليلة الاستعمال، تلك الغرابة التي أخذناها في فصاحة المفرد همرد، أو تكون غير ظاهرة المعنى، هذا أيضا راجع لقلة الاستعمال أو لفرق المسافة ما بين الوقت وما بين الاستعمال. وتفاصيل أخرى أخذناها على مسحة الغرابة من أنها ترجع إلى المادة أو إلى الصورة، والفرق ما بين الكلمات والأمثلة والنقاط والأمثلة كلنا أخذنا في وقته. الغرض من هذا التعبير تفسير فقط لإحضار أذهان القلبة للمادة. ثم انتقل من الكلام إلى المفردة الأخرى وهي مخالفة القياس، وعرفنا بأن القياس المراد في ذلك التعبير هو القياس، يا قياس لغوي لو صرفي لو نحوي، قياس الصرفي، قياس الصرفي بقرينة تصريح المصنف في غير كتاب من الكتب، في بقرينة تصريح المصنف في فصاحة الكلام المخالف في القياس النحوي، واضح إن شاء الله. فلو كان المراد ذلك القياس والنحوي لازم أخذ القياس النحوي قيدا في فصاحة المفرد وبعدين في فصاحة الكلام، فيقول لغوا في أحدهما على كل التقابير، واضح إن شاء الله. فمن هذه الآراء، من هذه القرينة، ومن تصريحه في المطول ومن تصريح غيره، فهمنا بأن المراد من القياس هو القياس الصرفي، واضح إن شاء الله. ثم انتقلنا إلى مباحث كثيرة متعلقة بفصاحة المفرد، من تلك المباحث المهمة التي ينبغي أن نتذكرها ونتوقف عندها هو أن هل أن تلك الشرائط التي إذا تحققت تتحقق فصاحة المفرد، هل هي شرائط له يعني المفرد بما هو مفرد أو المفرد بما هو جزء من جملة؟ هذا مبحث أخذناه وفصلناه وذكرنا فيه شيء مخالف لمشهور البلغاء ولمشهور الكتب التي نحن بصدرها، ومخالف لقول السفزاني ولقول غيره من جمهور البلاغيين والبيانيين، واضح إن شاء الله. فحينئذ تمهد أمر استعملنا في فصاحة الكلام أنه يمكن أن نستعمل كلمة غير خطيئة، واضح إن شاء الله. ثم ذلك المطلب، ذلك المطلب تبعه مطالب تكميلية، من تلك المطالب التكميلية أن بعضهم اقترح إضافة بعض القيود للتعريف من باب التكميل، من تلك القيود الكراهة في السمع، وناقشنا في ذلك القيد الزائد، وبينا بأن الكراهة راجعة علما إما إلى التناثر وراجعة إما إلى الغرابة، فحينئذ تكون مستدركة، واضح إن شاء الله. بعد ذلك انتهى الكلام عن فصاحة المفرد، وانتقل بنا الكلام إلى فصاحة الكلام، وبينا أن فصاحة الكلام هي خروجه من ضعف التأليف بعد وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. وناقشنا في هذا القيد مع فصاحتها حال الحال، حال لأي شيء، لأن الحال قيد لصاحبه، فمن هو صاحب الحال وماذا ترتب على أن يكون ذلك الشيء صاحب الحال. ثم خرجنا من ذلك المطلق بمبحث مهم جدا، وهو أننا لا نحتاج لهذا القيد على بعض التقارير، واضح إن شاء الله، لا نحتاج لهذا القيد على بعض التقارير، أي لا يشترط في الكلام أن تكون كلماته فصيحة، يعني لا يشترط في فصاحة الكلام أن تكون جميع الكلمات الموجودة فيه فصيحة، بقرينة أو بمثال فيزا، هذا المثال المشهور، فهذه الكلمة ليست بفصيحة أصلا، وقد وردت في الكتاب العزيز، واضح إن شاء الله. فهذا يكشف أن الكلمة بحال نفسها شيء، وبحال وجودها كجزء من كلام شيء آخر، فيحصل كلف وانقطار إضافة وتقليل من وباقي الأمور، فيحصل حسن جديد أو تحصل إضافة جديدة، كما صرح بذلك ابن خلدون في كتابه المقدمة المشهور، واضح إن شاء الله. إلى أن وصل بنا الكلام وأخذنا في تفاصيل ضعف التأليف، وقلنا بأن ضعف التأليف مخالفة القانون النحوي المشهور، حيث أن العرب عندها وضعان، الوضع الأول وضع المفردات وهو وضع هذه الكلمة لمعناها، والوضع الآخر هو وضع الهيئات، وضع الهيئات. ومن الهيئات الموضوعة عند العرب المألوفة أن الفعل يتقدم على الفاعل، والفاعل بحق الطبع يتقدم على المفعول، والمبتدأ على الخبر، وجملة إن وجملة ظن وغير ذلك من الأمور، واضح إن شاء الله. فهذه هيئات، فإذا خالفنا الهيئة فارحوا في التأليف. ثم انتقل من الكلام إلى تنافر الكلمات، ووصلنا إلى نتيجة في تنافر الكلمات، بعضهم قال تنافر الكلمات لتقارب، لأن الكلام مشتمل على كلمات متنافرة، وقلنا هذا لذلك عبد الظلاني ضرب لنا أمثلة لبحث الكلام تنافر الكلمات، استعمل فيه كلمات متنافرة الحروف، كما يقول مثلا شعر مستجد أنف سيجي، ونحن أخذنا في فصاحة المفرد مستجرات، وأخذنا السريجي، فكأنه يقول بأن تنافر الكلمات متى يحصل؟ إذا اشتمل الكلام على مفردة متنافرة الحروف. وبينا بأن تنافر الحروف في المفرد يوجب وصف الكلمة بعدم الفصاحة، لكن يوجب وصفها بعدم الفصاحة بحال نفسها. فلو جعلت جزءا من المركب جزءا من كلام لا نريد، قد يبقى ذلك الحرف وقد يتأخر أو يتغير، واضح إن شاء الله. عمولات أول كلمة واضح إن شاء الله. ثم انتقل بنا الكلام إلى التعقيد، وبينا بأن التعقيد إما راجع لخلل، هذا الخلل إما في النظر وإما في الانشطاط، وبينا المراد من الخلل في النظر ما هو من تقديمه بالتأخير، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أو أبوه يقاربه، هذا المثال أخذنا. ثم الخلل في الانتقال، وقلنا الخلل في الانتقال ليس راجع إلى وجود لوازم في الكلام، انتقال من المجزوم إلى اللازم أو من اللازم إلى المجزوم، لا، لأن جلب البلاغة مبتنية على المجازات وعلى التعابير، إنما هو تعدد اللوازم وتعدد الوسائط في الكلام يسبب خللا في الانتقال. واضح إن شاء الله. وأخذنا الفرق ما بين اللازم والواسطة، فمرة يلتقيان ومرة يفترقان. واضح إن شاء الله. وأخذنا مثال ذلك قول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقابوا، أو تسكب عيناي الدموع لتجمدا. هذا مثال إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله. وهذا أيضا أخذنا هذا الشاهد الشعري وبينا الوسائط واللوازم وفسرنا الشاهد بتفسيرين بانتقال، يعني مرة بانتقالات متعددة ومرة ثانية بانتقالات غير الانتقالات الأولى، على كل على أحد التقديرين يحصل خلل في الوسائط وخلل في الانتقال بسبب الوسائط. واضح إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى أن تعريف فصاحة الكلام قد تم، وشروح تلك القيود قد اتضح، ووصل بنا الكلام إلى مطلب استطرادي، وهو: هل نضيف بعض القيود إلى هذا التعريف، أو أن تلك القيود شافية في المقام؟ فكما أن بعضهم في فصاحة المفرد أضاف الفاحة في السمع، بعضهم قال يجب أن يكون الكلام الفصيح خاليا من التكرار وتتابع الإضافات. طبعا إن شاء الله. إذا كلامنا في قوله: قيل ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافة. واضح؟ كمل. وصار ذهنيتكم شلون هذا إعلامية صح ولا نعود؟ لكثرة تتبع الأخبار والبرامج. كثرة التكرار. قال كثرة التكرار وتتابع الإضافة، هذان التعبيران في نفسهما مركبان، كثرة التكرار تتابع الإضافة، فلا بد أن نعرف الكثرة ونعرف التكرار ونعرف التتابع ونعرف الإضافة حتى نعرف المجموع المقيد منهما. التكرار له تعابير وله معان. أشهر تلك المعاني أن التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى، أن التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى. هذا التكرار. يقول له مثلا: هذا تكلم بكلام عادة. يقول له: لا تكلم. واضح إن شاء الله. هذا التكرار يعني بعبارة بسيطة وسهلة ويسيرة ينحل إلى اصطلاحات كثيرة ومتعددة، كل شيء بحسبه. فعندما نأتي مثلا إلى فن النحو نجد أن التكرار عندما يكون بألفاظ مشابهة لألفاظ الموجودة بالجملة يكون توكيدا، مثلا جاء زيد زيد مثلا. واضح إن شاء الله. نجده في ألفاظ أخرى مثلا في تعبيرات أخرى في النحو يكون تكريرا بالمعنى، كما الأمر الموجود في المصدر وربطه ضربا أيضا فيه تكرار للحدث. واضح إن شاء الله. فهذا التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى، هذا ينحل إلى اصطلاحات وأمور عديدة في الفنون كل بحسبها. ترى يكون ذكر الشيء بنا بصورته ومادته، أخرى بصورته فقط، أخرى بمادته، فقط دون صورته أخرى بهما معا، وهكذا من تفاصيل متعددة. مرة لا ذكر الشيء بنفس الغاية، لا نظر إلى الصورة والمادة، ولكن الغاية واحدة، لكن مثلا الغرض واحد، لكن اشتراك في اللازم. يعني مثلا يذكر عبارة يفهم منها لازم، ويذكر عبارة ثانية يفهم منها نفس اللازم، إلى حق التكرار. واضح إن شاء الله. إذا الذي يهمنا في المقام معنى التكرار، يعني أصل التكرار. أصل التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى. واضح إن شاء الله. المراد من الكثرة، الكثرة لها معاني، أنتم تعرفون معاني الكثرة. أشهر تلك المعاني، أشهر تلك المعاني وهو المعنى الفلسفي والمنطقي، الكثرة ما يقابل الوحدة. واضح إن شاء الله. هذه الكثرة ما يقابل الوحدة. عند التدقيق والتمحيص في تلك الكثرة التي تقابل الوحدة، نجد أن تلك الكثرة تختلف باختلاف أنظار أصحاب الفنون. فبعض الفنون مثلا كفن أو كعلم الناحي ينظر إلى الكثرة، الكثرة تكون ما يقابل الوحدة وتتحقق بالاثنين فتكون مثنى، ومرة تتحقق بثلاثة فتكون جمع. فالكثرة تنقسم إلى مثنى وإلى جمع، والجمع صار كثرة إناث وأخرى كثرة ذكور وهكذا. ثم الكثرة كثرة لها واحد من لفظها، وكثرة ليس لها واحد من لفظها، فتأتي أنحاء الجموع. إذن الكثرة لها تفصيلات كثيرة في العلم النحو، والكثرة في المنطق والفلسفة أيضا لها اعتبارات. كثرة حقيقية، كثرة اعتبارية. الكثرة الحقيقية أحدها يتقوم بالآخر، أحدها لا يتقوم بالآخر، والاعتبارية يتقوم بالآخر لا يتقوم. واضح إن شاء الله. كثرة نوع شخصية، كثرة صنفية، كثرة جنسية، وهكذا من الأمور. المراد من الكثرة في المقام هي الكثرة فيما يقابل الوحدة. واضح إن شاء الله. إذن عندما ندخل في هذه التفاصيل، يعني نريد أن نعرف الكثرة ما هي، نريد أن نعرف التكرار ما هو، هذه المعاني يعني بصورات إجمالية واضحة لدينا، لكن الغرض من بيان أن التكرار هو ذكر الشيء مرة بعد أخرى، والمراد من بيان أن الكثرة هي ما يقابل الوحدة، ما هو الغرض؟ الغرض نريد أن نعرف. عندنا مطلب، عندنا معنى، وهو أن هذه الصورة، هذا المثال، هذا المثال يسبب، يمكننا أن نقول بأن الكلام في هذا المثال غير فصيح، لأن فيه كثرة تكرار، أو لأن فيه هذه الصفة، لأن فيه هذه الصفة. كيف في مقام التعبير اللفظي كيف نعبر عن هذه الصفة؟ المصنف عبر بتعبير كثرة تكرار. فبعضهم إذا نحن إذا فهمنا المثال وفهمنا المراد، تكون مسألة التعبير أمر هامش، يعني أمر لا يعتنى به. صح التعبير خير على خير، أساء في التعبير المعنى واضح، لأننا لا نتكلم عن الألفاظ أو لا قيمة للألفاظ وراء معانيها. واضح إن شاء الله. فمتى ما حصل المعنى وسام لا نعتني بالألفاظ، لكن من الجميل ومن الحسن ومن اللائق أن تكون الألفاظ مناسبة لمعانيها، خصوصا خصوصا ونحن نتكلم في البلاغة التي هي المعاني المخصوصة بسبب الألفاظ المخصوصة، فيجب الاعتناء. واضح إن شاء الله. فلأجل ذلك بعضهم توهم من الكثرة غير معنى، ففهم من التكرار غير معنى، لأن التكرار ذكر الشيء بعد أخرى هذا تكرار. فعندما يقول كثرة التكرار، إذا هناك أكثر من تكرار. واضح الفكرة؟ فإذا كان هناك أكثر من تكرار لا تتحقق كثرة التكرار إلا بذكر الشيء جه تمر. ستة، واحد يقول لا أربعة، واحد يقول لا ثلاثة واثنين ونضيفين، ست أمور يعني زائدة عما نحن فيه. واضح إن شاء الله. يعني محاسبة، يعني المفروض أنا بينتكم في الدروس السابقة، وإن شاء الله راح نوصل مبحث التشبيه ومباحث أطراف المعاني، أي من المعاني راح نأخذ يعني درس أو درسين أو ثلاثة، يعني دروس تفصيلية تحقيقية علاقة هذا الفن في المنطق والفلسفة والالتباس الحاصل بينهما. واضح إن شاء الله. إذا بعضهم يدبر هذا الفن من أساسياته، من ارتكازاته المجازة والكناية والاستعارة والتشبيه. واضح إن شاء الله. من ارتكازات هذا الفن. ونحن نعرف بأن جميع هذه المذكورات التي ذكرتها متقونة بالقرينة، والقرينة تارة تكون لغوية وأخرى تكون حالية. وعليه فعندما يتكلم المصنف في هذا المقام يجب أن لا نغفل عن القرينة، يجب أن لا نغفل عن المقام عندما يقول كثرة التكرار ويذكر مثال لكثرة التكرار. فعلينا أن نفسر المراد من كثرة التكرار بما يناسب المثال الموجود. إذا المثال يكفي، وليس لنا أن نحاسب كثرة التكرار، نأخذ الكثرة ونفسرها بتفسير نحوي، ونأخذ التكرار ونفسره بتفسير نحوي أو منطقي، نغاير ما بين التفسيرين فنحصل على احتمالات متعددة. هذا الأمر ينبغي أن لا يطرح في المقام. واضح إن شاء الله. واضح عبارة. نعم هناك اعتبارية لهذا الطرح، يعني هناك تحريض لهذا الطرح، هناك تسويل لهذا الطرح يمكن أن يخرج له الناظر، وهو إذا كان الذين يدرسون هذا الفن من الأعاجم، يعني ليسوا بعرب أساسا ومبتدئون بهذا الفن، فهذا الذي مثلا عندما يأتي إنسان مثلا أفغاني أو إنسان باكستاني أو إنسان إيراني مثلا غير عارف بالعربية، هو يريد من هذا الفن، يريد من هذا الفن أن يعلمه ما هو المجاز، كيف المجاز، ما هي القرينة، معنى القرينة. هذا الشخص عرف معنى لفظ الكفة وعرف معنى لفظ التكرار، فعندما تأتي له في هذا المقام لتعلمه البلاغة وتقول له كثرة التكرار، يفهم هذا التركيب باعتبار ما اختزنه من معنى ورحمة الله، ولا ترسله أن هناك قرينة في المقام تقوم على أن المراد من كثرة التكرار هذا. يعني لو كان يعرف القرينة لما لا يحدث واضح المطلوب. واضح الفكرة. هذا تخريج، يعني هذا التخريج الوحيد لخوض بعض أهل الشروع على هذا الفن والتفصيل في إشكاليات هذه التعابير. هذا التخريج الوحيد. واضح الفكرة. ولولا هذا التخريج لقلنا بأنه خلط فاحش بين الكثير من الفنون وبين ما نحن فيه. واضح إن شاء الله. من مؤيدات هذا التفريق أن الشراح جلدهم من العالم. واضح إن شاء الله. تتداني أعجم، الجرجاني أعجمي، السيد الكوفي أعجمي، وغير ذلك من شراح فن البلاغة. واضح إن شاء الله. إذن يحاولوا أن يفهموا هذا الأمر لهم ولأبناء جلدتهم ولغيرهم. واضح إن شاء الله. إذن المراد من الكثرة ما يقال للوحدة، والمراد من التكرار مرة بعد أن نحن ما ظلنا من العرب ومن العراقيين بفضل الله سبحانه وتعالى، والمعنى واضح، لا نحتاج الخوض في هذه التفاصيل. يراد من التكرار الشيء ست مرات، هذا يقول خمس مرات، هذا أربع مرات، هذا يقول كذا، هذا أمر خالد. إن شاء الله نأخذ حكمة، نأخذ فلسفة، نأخذ أنحاء الكثرة ونأخذ أنحاء الوحدة، وناخذ فقه بعونه تعالى وناخذ معنى التكرار بالفقه، تكرار في عدد الغزلات، تكرار مثلا في عدد الامور المظاهره، تكرار مثلا في الكفاره، تكرار في غيره، هم نطرح ناخذ التكرار. فما دمنا في الحوزه ولسنا ندرس كل فن بحسبه، اذا سوف ناخذ اصطلاحات التكرار كل فن بحسبه، والمعنى اللغوي ظاهر لنا جميعا، واضح ان شاء الله. فهذا يقول لكثرة التكرار توجب أن يوصف الكلام المشتمل عليها بعدم الفصاحة، ينظر لها بتكرار الضمير وهو الهاء عندما يصف فرس يقول سبوس لها منها عليها شواهد، لها منها عليها شواهد، يقول هذا التكرار لها منها عليها، هذا التكرار يجعل الكلام غير فصيح، واضح ان شاء الله. وجواب هذا ظاهر كما انتم تراقبوه وتعرفون، لا اريد ان اطيل بهذا المبحث لان هذا من المباحث السهله واليسيره، وهو نقول ورد في القرآن الكريم ونفس وما سواها سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. تكرار مو تكرار، فهل أن هذا التكرار يوجب وصف الكلام بحد الفصاحة؟ الجواب لا، واضح إن شاء الله. مع أن التكرار الموجود في الشاهد الشعري يوجب وصف الكلام بما تعلم الفطرة، هاي مو أنا مو صاحب ذوق حتى أميز ما بين الصورتين، واضح إن شاء الله. يعني الآن مثلا لها منها عليها شواهد، مثلا لو ذكرت لي هذه العبارة في غير هذا الكتاب، لو ذكرت هذه العبارة لي قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10 سنين مثلا، قبل أن أعرف من البلاغة ما هو، لا أميز. يعني لماذا لا يوصف الكلام بعدم الفصاحة؟ واضح إن شاء الله. بينما أنا نفسي مثلا مستجدرات الفصاحة، واضح. فبعض الأمور نستطيع أن نحكم بها، لكن بعض الأمور الأخرى فيها ضعف، واضح ان شاء الله. فهذا صاحب الذوق السليم الذي شرحنا معناه في بداية الدرس يقول هذا الشاهد غير فصيح وهذه الآية فصيحة، مو لأنها آية، يعني مو لأنها ورد في القرآن والله كل ما ورد في القرآن فصيح. لو حكمنا من أول الأمر أنه كل ما ورد في القرآن فصيح، هذا مصادرة تبع المعلم المدرس. إذن بأي شيء نكشف إعجاز القرآن؟ كيف نكشف ونتيقن بإعجاز القرآن البلاغي إذا حكمنا من أول الأمر؟ فلأنها كلام فهي موصوفة بالفصاحة ككلام، وهذا الشاهد لأنه كلام موصوف بعلم. ما هو السر؟ يقول الشارح، يقول لو تأملنا لوجدنا أن العلة ليست التكرار، لأنه لو كانت هي التكرار وكثرة التكرار فكان الأمر سيئا بينهم. إذن ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ تقولوا
مثلا كلام الاتفاق يكون تصريح في كلام لابتغاء المقام هذا التكرار، وفي مقام آخر لا يستطيع.
راح يبحث عن سبب، يقول عندنا 3 أمور ذكرناها في تعريف الفصاحة. نأتي إلى الأمور، ضعف التأليف، هل هذا التكرار فيه تقديم وتأخير غير مألوف عند العرب؟ لا، فليست بضعف التأليف. هل هذا التكرار فيه تعقيد من جهة الإنام؟ ليس كذلك، إذا ليس فيه تعقيد معنى. هل هذا التكرار فيه تعقيد في الله؟ ليس كذلك. إذن خرج التعقيد، خرج بحث التاريخ، بقي عندنا تناظر الكلمات. واضح إن شاء الله. بقي تناظر هل كلمات هذا الكلام متناثرة؟ لا، راح ينفعنا الكلام الجميل اللي أي مطلبنا اللي ذكرناه خلافا للتكتباني، وهو أن فصاحة الكلام مأخوذ بها فصاحة الكلمات بما هي مركبة. إذن هذه الكلمات بحال نفسها منها لها عليها كل إشكال ما فيها المتناثرة بالحروف. هناك تناثر ما بين مثلا الميم والنون والهاء في منها عليها واضح، لكن عند ظن هذه الكلمات لكلمات أخرى يوجب التناثر طبعا لا. واضح إن شاء الله. جبت أي كلمة منها ضيف الكلمة أخرى لا توجب التناثر، لكن ضم هذه الكلمات إلى كلمات مخصوصة واضح إن شاء الله. بعد وخلو بالفواصل بينها الضيفة أوجد تنافرا بمن بين الكلمة، والتنافر أخذنا عسر التلفظ والنطق بمن في الكلمة. إذن اجتماع هذه الكلمات بهذه الهيئة، بهذا النحو من التقديم والتأخير، بهذا المقدار من الفواصل، سبب عسرا في النظم. فلأجل ذلك العسر ولأجل ذلك التنافر وصف الكلام المشتمل عليها بمن؟ بعدم الفصاحة. فحينئذ الحلة الأساسية في وصف هذا الشاهد بعدم الفصاحة عسر النطق به، وعسر النطق به عندنا ما يعبر عنه وهو تنافر الكلمات. فحينئذ لا نحتاج إلى قيد كثرة التكرار. واضح إن شاء الله. إذن هذا بيان كثرة التكرار. تتابع الإضافة ما المراد منه؟ تتابع الإضافة المراد منه مضاف مضاف إليه، والمضاف إليه شبيه هم مضاف وهذا مضاف وهذا، يعني جملة بها يعني مضاف مضاف إليه وهذا هم مضاف هذا مضاف إليه، هذا التتابع الإضافة. أما الإضافة في نفسها ليست بسبب لوصف الكلام بعدم الفصاحة. ويأتون لنا بمثال حمامة جرعة حومة الجندري، ها الجري هذا إن شاء الله لأن شوية وقت مضاف، فإن شاء الله وقت القادم ما حفظت العبارة من صاحب المفردات، لكن أنت حتى نكمل الأصل المطلوب ونعيده بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. فيقول هذه فيها تكرار إضافة، فالكلام فيه كالكلام في كثرة التكرار. ورد عندنا في الكتاب العزيز كثرة تكرار مثل دأبي، دأبي مثل دأبي هاي المضاف قومي عشان أضاف والكلام صحيح واضح إن شاء الله. هذا نفس الكلام، هذا راجع إلى عسره وعسر النص له ما يعبر عنه وهو تنافر الكلمات. فحينئذ لا نحتاج لقيد تتابع الإضافة. إذا ما فرقتموه من قيود احترازية هي في نفسها توضيحية واضح إن شاء الله، وليس بقيود احترازية. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم بعونه تعالى نطبق العبارة، وبتطبيق العبارة نتعرض أيضا شوية لبعض الإشكالات البسيطة، بعض معاني المفردات، بعض الشواهد، بعض الأنظار وغير ذلك.